قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العلي العظيم. سيد البرجردي ولد عام 1292 في عائلة علمائية، يعني آباء أجداد الأسرة الطباطبائية هي أسرة حسنية، يعني هو طباطبائي السيد محمد حسين ابن السيد علي الطباطبائي. الأسرة الطباطبائية من الأسر الحسنية المجيدة التي لها بصمة في تاريخ الشيعة أساسا. من منا لا يعرف السيد بحر العلوم تلميذ الوحيد البهبهاني؟ سمي بحر العلوم لأنه واقعا كان بحرا للعلم، صاحب الدرة النجفية، صاحب كثير من الكتب في الفقه والأصول والمواقف، صاحب اللقاءات المشهورة بالإمام سلام الله عليه. عندنا أيضا السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل، ابنه المجاهد السيد محمد المجاهد، أيضا من كبار العلماء وكبار المجاهدين أيضا رضوان الله عليه. الطباطبائي العلامة صاحب الميزان السيد محمد علي القاضي الطباطبائي، أيضا تلميذ الشيخ كاشف الغطاء. إذن هذه الأسرة واقعا لها أياد بيضاء على هذه الطائفة، أسرة علوية متيقنة محفوظة النسب حينئذ، وهي في عطائها لها عطاء غير محدود بالنسبة لنا على مستوى العلم وعلى مستوى الجهاد أيضا، يعني اللي هو الحركة الطباطبائية. السيد البرجردي عليه الرحمة من هذه العائلة الشريفة، ولد عام 1292 رضوان الله عليه. كان عبقريا، العبقرية هي نوع من أنواع الاستخدام الإيجابي للعقل أساسا، يعني أحيانا الإنسان يكون عنده عقل جيد وصافي إلا أنه لا يجيد استخدامه واستعماله حينئذ. بعضهم مثل كما يقال عن نيوتن وغيره، هو أساسا لم يكن عبقريا، وإنما بالجد والاجتهاد والتركيز وصل إلى ما وصل إليه، يعني كان بطيء الفهم في البداية لكنه وفق لما يبذل جهد. هذا السيد البرجردي جمع بين الحالتين، عبقرية واستعمال إيجابي لهذه العبقرية. السيد البرجردي رضوان الله عليه انتقل من برجرد إلى أصفهان. في تلك الفترة أصفهان تعتبر الحوزة المنافسة لحوزة النجف الأشرف. الحوزة الأصفهانية كان يغلب عليها الجامع بين المنقول والمعقول في الفلسفة، اللي هو المعقول، علم المعقول، رياضيات، هيئة، نجوم، كانت تدرس في حوزة أصفهان. بالنسبة للنجف كانت متميزة بالمنقول أكثر منه بالمعقول حينئذ، وإن وجد فيها بعض الفلاسفة إلا أن قضية تميز حينئذ، وفيها كان كبار علماء الطائفة في هذين العلمين، علم الفقه والأصول، اللي عادة يذهب إلى أصفهان ويحقق نجاحا في تلك الحوزة يعد رقم. السيد البرجردي عليه الرحمة يقولون منذ أن وصل إلى أصفهان بدأ أيضا بالإضافة إلى تلقي العلم التعلم، بدأ أيضا بالتدريس في الكتب التي درسها مثل الفصول في علم الأصول وغيره حينئذ. طبعا اللي يتصدى في حوزة مثل أصفهان للتدريس يدل على أنه عنده قدرة وقوة حينئذ، قدرة في إيصال المعلومة وقوة علمية، يعني هاضم المسائل حينئذ. ودرس السيد البرجردي رضوان الله عليه عند مجموعة من كبار علماء عصره في المعقول أيضا والمنقول. أما أساتذته فهم مثل منه الملا محمد الكاشي رضوان الله عليه، أيضا منه أيضا عندنا من أساتذته رضوان الله عليه أبو المعالي الكلباسي رضوان الله عليه، من أساتذته أيضا السيد محمد تقي المدرس، السيد محمد تقي المدرس سمي بذلك وعائلته سميت بذلك لأنه حينئذ متميز في هذا الجانب. زين، أيضا من أساتذته الفيلسوف الكبير والعالم الجليل الميرزا جهانجير قشايقي، ذي يعتبر من كبار فلاسفة العالم الشيعي آنذاك. زين، استدعاه والده بعد حضوره في أصفهان ومن ثم زوجه، وفي عام 1320 في نفس السنة التي ولد فيها الإمام رضوان الله عليه أرسله إلى النجف الأشرف. بقي في النجف إلى عام 28، درس عند من؟ درس عند الآخوند الخراساني وعند السيد محمد كاظم اليزدي. الآخوند الخراساني بالإضافة إلى أنه فقيه كبير إلا أنه كان متميزا في علم الأصول. ومن لم يعرف الآخوند، من لا يعرف الآخوند؟ الآخوند الخراساني إلى الآن كفاية الأصول مدار البحث عند الفقهاء بحث الخارج على كفاية الأصول، يندر من العلماء من ليس لديه تعليق أو شرح على كفاية الأصول، من كما يقول بعض الفقهاء اللي يفهم الكفاية ليأتي ولأعطيه شهادة اجتهاد، هل قد عندهم الكفاية مهمة مع المكاسب. أحدهم قال من فقه أو من يعلم أو يعرف مضامين الكفاية والمكاسب ليأتي ولأعطيه شهادة اجتهاد، إلى هذه الدرجة. إذن صاحب الكفاية رضوان الله عليه أصولي متبحر مجاهد كبير، هو من قاتل الإنجليز في العراق، وأيضا أراد أن يقف في وجه رضا شاه لأنه كان أحد كبار مراجع الطائفة. في اليوم اللي عزم على التوجه فيه إلى طهران وجد ميتا صباحا، لذلك هناك علامة استفهام كبرى على كيفية الموت، هل هو سم، هل قدم له السم، يعني في شك كبير حينئذ. هذا الأستاذ الأول. الأستاذ الثاني للسيد البرجردي رضوان الله عليه السيد محمد كاظم اليزدي، يعتبر أحد كبار فقهاء الطائفة، واتفاقا هو أيضا شنو طباطبائي من نفس السلسلة حينئذ. من منا لا يعرف العروة الوثقى؟ من هو أحد يعرف لما تقول العروة؟ أحد يعرف ما يعرف أنه العروة كتاب فقهي؟ لا يوجد هناك أو يندر أن يوجد هناك فقيه ومرجع لم يعلق على العروة الوثقى، لأنها تعتبر من النماذج النادرة من حيث التفريعات والدقة الفقهية حينئذ. لذلك صاحب هذا الكتاب هو آية الله العظمى سيد محمد كاظم اليزدي، وهو أيضا من كبار العلماء والمجاهدين ضد الإنجليز في العراق، والذي استشهد ابنه في حربه مع الإنجليز. إذن أساتذة عباقرة، والطالب أيضا عبقري، لذلك راح أتكلم عن النتاج ماله. أحيانا يدرس الإنسان العادي عند أساتذة عباقرة فلا يضيف إليه شيئا، يعني يبقى كما هو، يبقى مهمل، يبقى كذا، أو أحيانا يحفزه شوي. وأحيانا يدرس الطالب العبقري عند أساتذة عاديين فربما أضاف هو إليهم شيء، يعني يصير التفاعل في كلا الحالتين الانفعال من طرف واحد، إما الأستاذ إذا كان عبقريا أو الطالب إذا كان عبقريا. أما إذا كان الطالب عبقري والأستاذ عبقري، إيش راح يصير عندنا؟ قطعا راح يصير عندنا تقديم نموذج رائع يجمع بين عقليتين وبين فكرين حينئذ، وهذا ما حصل بالنسبة للسيد البروجردي رضوان الله عليه. انتقل السيد البروجردي بعد 8 سنوات درس عند هذين العالمين الجليلين، انتقل إلى بروجرد بناء على طلب من أبيه له، يعني أرسل رسالة أبوه يستحثه في القدوم إليه. بقي فترة، عزم على الرجوع بناء أيضا على طلب من الشيخ الآخوند عليه الرحمة في رسالة من الشيخ الآخوند له أو لأبيه حينئذ. فتهيأ للرجوع للنجف، لأنه الشيخ الآخوند في رسالته يقول يعني النجف بحاجة لأمثاله، وتتقوم الحوزات بوجوده المبارك. عزم على الرحيل والرجوع للنجف، فمرض أبوه، مرض أبوه بعدين ما استمر طويل، توفي رضوان الله عليه سيد علي. فأرسل أيضا له الشيخ الآخوند يستحثه في المجيء، لأن وجوده واقعا راح يصير له أثر وبركة على الطائفة. طبعا العلماء الربانيين، لذلك في الرواية عندنا اتقوا فراسة المؤمن، العالم الرباني يستطيع حينئذ أن يستنتج وأن يصل إلى هذه النتائج، خصوصا هو الأستاذ والمربي. بعدما عزم على الرحيل إلى النجف الأشرف، تفاجأ بوصول خبر وفاة أستاذه الشيخ الآخوند عليه الرحمة عام 29. فحينئذ فقد أبوين له في نفس العام، بينهم قرابة 6 أشهر، وهو ينقل لطلابه ولأصدقائه ولزملائه فيقول أصبت بأبوي في سنة واحدة، بل في فترة زمنية قصيرة، والأب الروحي عادة أقرب للنفس من الأب البدني، فكيف إذا كان كلا الأبوين أب روحي وأب بدني؟ لذا استقر في بروجرد وأصبح شمسا ترسل بأشعتها نحو العالم الشيعي بشكل عام. يندر حينئذ من لم تجتذبه الطاقة المعنوية للسيد البروجردي عليه الرحمة من أنحاء إيران للذهاب إلى بروجرد. كثير من العلماء لما سمعوا بالسيد البروجردي ذهبوا إلى بروجرد لما علموه من عبقرية، من ذكاء، من علم، يعني هذا السيد عجيب حقيقة، وفعلا كان شخصية مميزة. لذلك يقولون في حينما ذهب للحاج، طبعا ذهب للحاج بطريقه إلى وين؟ ذهب إلى العتبات المقدسة أولا، إلى النجف الأشرف، منها إلى الحاج، بعدين رجع بنفس الطريقة حينئذ، فاعتقله رضا شاه على الحدود. يقولون لأنه يعرف المستوى العلمي والمستوى الإداري للسيد البرجردي، لأنه كان يصارع مجموعة من الفقهاء في مسألة شنو؟ في مسألة المشروطة. ونحن نعرف الرضا شاه كان يريد أن يجعل من إيران تركيا أتاتورك أخرى، اعتقله، ومن ثم حصل هناك اضطراب عند القبائل الإيرانية، مما اضطر الشاه أن يقبل بإطلاق سراحه، ولكن بشرط. هذا الشرط ما هو؟ أن يسكن هذا العالم وين؟ في مشهد، يعني ما يمر بطهران ولا بقوم ولا برجرد، لأنه سيحرك الأوضاع وهو خايف من عنده. فحينئذ فعلا تم إيصاله إلى وين؟ إلى مشهد، وبقي في مشهد فترة، ثم رجع فيما بعد إلى برجرد. عظمة هذا السيد ينبع عنها الحركة، الحركة الفقهاء درجة ثانية اللي كانوا يبحثون عن من هو اللائق بالمرجعية بعد السيد أبو الحسن الأصفهاني عليه الرحمة. يقولون الإمام كان في زيارته عام 51 للنجف الأشرف مع مجموعة من زملائه أصدقائه اللي عرفونه، طرح هذه المسألة أنه النجف إذا أرادت أن تحافظ على كينونتها وعلى قوتها لابد من أن تستدعي السيد البرجردي إلى النجف، لأنه من حيث الفقاهة، من حيث علم الأصول، كثير من العلوم هو جامع لها، وعند حس اجتماعي. قد يكون هناك فقيه عالم جليل لكن ما عنده معرفة اجتماعية دقيقة تصير. لذا يقال بأنه السيد محمد الفشاركي وهو تلميذ الميرزا الشيرازي الكبير رضوان الله عليه، قال له بعد الميرزا أنت أعلم الموجودين. قال أنا أدري، أنا شخصيا أعلم بأنني أعلم من الجميع، ولكن المرجعية لا تحتاج إلى أعلمية فقط، وإنما تحتاج إلى شنو؟ إلى إدارة، حس اجتماعي، الإنسان يعرف مجتمعه. وهذا مهم، لأنه حتى في الفتوى سيد الحكيم رضوان الله عليه يقول سيد محسن، يقولون بأن سيد محسن الحكيم بعدما رجع من الحج غير مجموعة من شنو؟ من فتاويه، لأنه اصطدم. فالمرجع إذا اصطدم بالمجتمع، إذا تعرف على المجتمع، يعرف حاجات المجتمع حينئذ في فتاواه، في الفتاوي يراعي هذا الجانب، وطبعا يراعيه مو بمراعاة بمعنى عدم إعمال القواعد الأصولية والفقهية أو الروايات، لا، مو بهذا المعنى، بمعنى هنا تحكيم القواعد العامة والتي لا تصطدم مع الشرع المقدس، هذا المعنى. فيقول بعضهم كنا نهزأ ونضحك ونقول السيد روح الله ما يدري، ما يعرف النجف، النجفيين كل واحد يطق على صدره ويقول إنها هنا لعلمان جمع، يقول النجفيين كل واحد يقول أنا أعلم من الثاني. ولكن بعد وفاة السيد أبو الحسن الأصفهاني رضوان الله عليه، عرفنا كلام السيد الخميني أنه فعلا لو جاء السيد البرجردي لتولى الإدارة الحقيقية المرجعية. عام 71 موجودة في كتاب، من عنده كتاب النجف الأشرف 4 مجلدات وطبع عام في نفس السنة، أن هناك رسالة أرسلها جمع من كبار علماء النجف يستحثون السيد البرجردي للمجيء إلى النجف من قم. ذيك الفترة حينئذ شو يقولون؟ طارت الطيور برزاقها بلغتنا، يعني السيد البرجردي استقر في النجف في قم المقدسة، وأصبح يدير مو حوزة النجف، يدير العالم الشيعي بأتمه وكماله. زين، السيد البرجردي عليه الرحمة من محاسن الصدف أنه عام 64 مرض، احتاج يجي إلى طهران للعلاج في مستشفى الفيروز آبادي، جماعة من كبار علماء الطائفة، منهم الشيخ محمد الصدوقي، الإمام الخميني، مجموعة كبيرة، وجدوا أن هناك ثمة خللاً في إدارة حوزة قم. هناك ثلاثة من كبار الفقهاء يديرونها: السيد صدر الدين الصدر، والسيد محمد تقي الخنساري. السيد صدر الدين الصدر عربي من الكاظمية، وقبل كمرجع عام، لذلك احنا اللغة ذي اللي نسمعها الآن عربي وعجمي وفارسي كله غير صحيح وغير واقعي. السيد صدر الدين الصدر رضوان الله عليه وهو عربي، السيد محسن الحكيم أيضا كان عربيا وقبل كمرجع، والسيد محمد تقي الخنساري وهو مو فارسي، تركي. السيد محمد حجة الكوكمري أيضا تركي. في منطقة كلها فرس، لأن الشيعة عندنا احنا ما عندنا هذه القضاء القومية ليست بذات أهمية، المهم حقيقة الضوابط الشرعية. لكن في هناك خلل، إدارة الفرد ومركزية الإدارة أهم بكثير من تشتتها. لذا ذهب هؤلاء بعد استشارة الفقهاء الثلاثة وإصرار الفقهاء الثلاثة على الذهاب لسيد البرجردي، ومن ثم طلب من رفض تمنع، أخذ خيرجات ممتازة فجيء به إلى قوم المقدسة واستقر. أهم الأعمال اللي قاموا بها واقعا مثل السيد صدر الدين الصدر وهو أحد كبار المراجع، ترك مكان صلاته للسيد البرجردي، وبقية كبار العلماء أيضا بدأوا يحضرون أيضا شنو درس السيد البرجردي رحمة الله عليه. هؤلاء كانوا مستغنين عن الحضور، يعني مجتهدين منتهين المسألة، كانوا يحضرون درس السيد البرجردي. أيضا الإمام السيد القلبيقاني، السيد المرعش النجفي اللي هم ذلك مجتهدين في عصر أستاذهم الشيخ عبد الكريم الحائري، بدأوا جميعا هم وطلابهم يحضرون عند السيد البرجردي رحمة الله عليه، وأصبحت مركزية السيد البرجردي مركزية مو فقط على مستوى قم أو إيران، اللي قال الشاه فترة لما اصطدم مع أحد رؤساء الجمهورية في أحد رؤساء أمريكا، قال لا أنا لا أحكم إيران، وإنما الذي يحكم إيران لحية بيضاء في قم المقدسة، ويقصد بها السيد البرجردي رضوان الله عليه. وكان محمد رضا شاه لا يقوم بعمل يغضب السيد البرجردي، مو أنه احتراما وإنما خوفا، لذا في قضية الأراضي وغيره تراجع بشكل سريع وبدأ يتشيطن بعد رحيل السيد البرجردي عليه الرحمة. هذا الجزم. ما الذي قدمه السيد البرجردي لقوم، وما الذي قدمه السيد البرجردي للشيعة بشكل عام وللحوزات العلمية بشكل خاص؟ على أساس أطلت عليكم فأعتذر، لكن ألخص، لأن هذا الجانب الثاني هو أهم من الجانب الأول. الجانب الأول ولادته، مكانة ولادته، الجانب الثاني هو المهم حقيقة. الذي أهم أعمال السيد البرجردي عليه الرحمة لعالمنا الشيعي كشيعة، أنه أول فقيه انطلق نحو العالم فبنى المراكز في الشرق والغرب، وأول مركز إسلامي يبنى في هامبورغ في ألمانيا كان ببركة السيد البرجردي رضوان الله عليه وبأمر منه. بدأ يبني المراكز في أمريكا في ألمانيا في أفريقيا، وفعلا بدأ انطلاقه، ويدل على حس اجتماعي ووعي حينئذ أن هذا الدين ليس هو خاص بالمسلمين، بل ينبغي أن ينفتح على الآخرين ليدعوهم بطريقة سلمية وفكرية بحتة، ذي ما كان أحد يفكر فيها. يعني كنا دائما متمركزين في قم والنجف وفي مناطقنا الشيعية والإسلامية ونقول يا الله الستيرة. السيد البرجردي لا، انفتح على العالم لذلك أنه كثير من المفكرين الأوروبيين والأمريكيين راسلوه حتى في قضايا تعتبر تخصصية. حينئذ راح أجيب نموذجين، وببركة فكره النير وأفقه الواسع تشرفوا بالحصول على نور الولاية في قلوبهم وتشيعوا ببركته رضوان الله عليه. هذا بالنسبة لعالمنا التشيع، بحيث أوصل التشيع إلى هذه المناطق اللي ما كان يوصل لها التشيع. أما في قم، الذي قام به في قم لا شك أنه أمر غير طبيعي. غير طبيعي شنو؟ مركز القيادة صارت بيده رضوان الله عليه، وبدأ الشاه يخشاه ويخاف من ويحسب له ألف حساب، ومن ثم رتب وضع الحوزة حتى أنه جعل برنامج للالتحاق بالحوزة. كان الحوزة أمرها في شيء من التسيب، وضع الامتحانات، وضع الرواتب، وضع الكذا بشكل شهري، وذي حالة لم تكن معروفة قبل مجيء السيد البروجردي رضوان الله عليه. واستقطبت الحوزة في هذه الأثناء مجموعة كبيرة من خيرة علماء هذه الأمة، والذين هم الآن يعدون من مراجع الطائفة. هذا السيد البروجردي. أما خدماته للحوزات العلمية، أيضا قام بتنظيم الحوزات العلمية، ولم يكتفي بالحوزات العلمية في إيران، بحيث فتح حوزة خرم آباد وفتح مجموعة كبيرة من الحوزات وأرسل مجموعة من العلماء لإدارتها، بل أيضا وصل إلى النجف الأشرف، حيث أرسل ممثلا له اللي هو الشيخ نصر الله الخلخالي رضوان الله عليه، وبدأ يبني المدارس والمساجد والحسينيات، وأجرى أيضا راتبا. كان سابقا الرواتب العلماء قم يجرونها لطلاب قم، علماء النجف يجرونها لعلماء النجف، ولأول مرة يصدر رواتبا تطال الحوزتين العلميتين النجف وقم. وكان يعتني بحاجة الطلاب رضوان الله عليه، بخدمة للحوزات العلمية في النجف وقم. أما للحوزات العلمية من ناحية علمية، أيضا عندنا مجموعة من العلوم كان السيد البروجردي رضوان الله عليه نموذجا فيها. أنا أذكر قضيتين حتى أنه أقرب المعنى. الدكتور مسعودي وزير الثقافة في زمن شاه إيران، أول حكومة، هذا إجا يبي يطرح مسألة الصحافة وبدء الصحافة على السيد البروجردي رضوان الله عليه، ويريد أن يعطي مجال أنه إذا انفتحت الصحافة لا تثور ثائرة الحوزويين ويقولون هذا نقد وهذا كذا وهذا كذا. فبدأ بالسيد البروجردي رضوان الله عليه على أساس يجس النابض، نسمح ولا ما نسمح. يقول: حينما جلست مع السيد البروجردي وأردت أن أتحدث، مجرد أن ذكرت له عن الصحافة وأريد أقدم له مقدمة ما معنى الصحافة، يقول: أخذ أطراف الحديث فخلته اشتغل طوال حياته في الصحافة. يقول: أنا ما كنت أعرف أنه عن الصحافة قد ما يعرف السيد البروجردي رضوان الله عليه. وقع عن سعة أفق، يعني مو متقوقع بين الكتاب وغيره حينئذ والمحراب. يقول أيضا: رزم آراء. رزم آراء هذا يعتبر متخصص في علم النجوم، وعنده اختراع، كان الاختراع يسمونه قبلة نما عند الإيرانيين، يعني شنو؟ مشخص القبلة. هذا توه مخترع جديد وجايبه ليحوز على رضا السيد البروجردي، فإذا باركه السيد البروجردي قطعا راح يشيع في العالمنا الشيعي على أقل التقادير. يقول طرحت على السيد البروجردي هذا المخترع وأردت أن أتحدث عن أهميته وأبعاده. يقول فتناول هو الحديث وبدأ يتحدث عن النجوم وعلم النجوم والهيئة حتى خلته بأنه متخصص في هذا العلم وليس بأصولي أو فقيه، مو موجود أصلا في الحوزة. هذا يقول موجود أكيد في علم معين، يعني يعيش في علم النجوم خاصة متخصص. هذا دليلين. الأمر الآخر لاستفادة من الحوزات العلمية وهو المهم عساس أختصر، أولا حتى عالمنا الشيعي هو أول من أوجد دار التقريب بين السنة والشيعة وأرسل ممثلا له اللي هو الشيخ محمد تقي القمي رضوان الله عليه. أما ما أفاد به الحوزات العلمية من الناحية العلمية، صنف طبقات الرجال، وعلم الرجال وتصنيفه وطبقاته مهمة جدا. يعني سيد الخوي عليه الرحمة في كتابه معجم علم الرجال استفاد كثير من السيد البروجردي رحمة الله عليه. الأول من وجه الأنظار إلى هذه المسألة أنه تعالوا أنتوا بدل من تأكدون لي على أن هذا الرجل ثقة أو غير ثقة، حاولوا بقدر الإمكان تعطونا الطبقة. شلون نستفيد احنا؟ شنو نستفيد من الطبقات؟ يقول نستفيد أنه نعرف أن هذا الرجل يمكن له أن يروي عن الإمام الصادق أو لا، ميت قبل الإمام الصادق سلام الله عليه. فإذا ميت قبل الإمام الصادق سلام الله عليه، ما نقدر نقول بأنه شنو يروي عن الإمام الصادق، يروي عن الإمام الباقر، أو لا ميت أو مولود بعد وفاة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فحينئذ كتب مجموعة في هذه في هذا العلم، تجريد الأسانيد، أسانيد الكافي، تجريد أسانيد التهذيب، تجريد أسانيد من لا يحضره الفقيه، تجريد أسانيد رجال الكشي، أسانيد الاستبصار. ومن ثم علم الدراية عندنا علم خاص، علم الدراية غير علم الرجال، خدمة عنده في علم الرجال. علم الدراية يحاول أن يدرس الرواية وما يحيط بها، وما يحيط بها. لذلك تجد بأنه توصل إلى أن مجموعة من الروايات ذي روايات مقلوبة، تم قلبها من قبل الرواة لعدم فهم الواقع المحيط بالروايات حينئذ. ومن ثم أيضا استطاع أن يوجد جامع أحاديث الشيعة، كتبه مرتبا روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في الأصول والفروع عامة بترتيب ونظم رائع وجميل جدا، بالإضافة إلى أنه أصولي متميز فله حاشية على الكفاية، ونهاية الأصول أيضا من تقريرات أحد طلابه وتلامذته اللي هو الشيخ المنتظري له رضوان الله عليه. وكان في الحقيقة عبقريا بكل ما لهذه الكلمة من معنى، خدمة اجتماعية، خدمة علمية لهذه الطائفة وللمسلمين، وكان قبان الأمان حقيقة لعدم الصراع بين السنة والشيعة في زمانه بإيجاد اللي هو دار التقريب. إذن هذا العالم الذي لا شك هو أحد مفاخر هذه الأمة وهذه الطائفة يعتبر من علمائنا الأجلاء الذين أردنا أن نفتتح الحديث عن علماء بهم. نسأل من الله عز وجل توفيق الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.